أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. معنا في هذا اللقاء الأستاذ الكريم الشيخ مشبب بن فهد العاصمي، وسنتحدث معه حول ما يتعلق بقضية الحوارات التربوية في القرآن الكريم. والأستاذ مشبب هو مشرف وخبير تربوي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه. مرحبا بكم أبا عاصم.
الله يحييك يا شيخ.
يا مرحبا، سعدتنا بحضورك ومشاركتك معنا في هذا البرنامج.
أنا سعيد جدا، جزاكم الله خير على الدعوة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء.
اللهم أمين، وجزاك عنا خير. حقيقة انتقائك لهذا العنوان حقيقة ملفت للنظر، وهو في صميم برنامجنا أسس التربية.
نعم.
وخاصة أنك أخذت أيضا يعني مسار مهم جدا، ألا وهو الحوار، وأعظم من ذلك أنه من خلال كتاب الله عز وجل.
نعم.
هل حدثتنا عن ذلك حفظك الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يا إخوة، المسلم ينبغي أن يرجع في جميع معاملاته إلى الأصول، إلى الكتاب والسنة.
جميل.
فلن يندم أبدا، سواء في عباداتي، في بيعي، في شرائي، ومن ذلك التربية. الناس الآن يبحثون عن أساليب التربية في الكتب الغربية، ولا بأس يستفيدوا منها، لكن نحن عندنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة منهج عظيم في التربية،
ومعين لا ينضب
أبدا، وخصوصا أن المنهج أتى من الله سبحانه وتعالى الموجود في القرآن، أو بتوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم المبنية على الوحي. هنا القيمة المهمة.
جميل.
لا بأس نستفيد من الدراسات والنفسية والاجتماعية، لا بأس، لكن الأساس هو تأصيل منهج التربية.
ولذلك وحقيقة الفرق الكبير كما نحن عندنا في الدراسات النفسية والتربوية هو قضية المصدر. هناك فرق كبير بين المصدر البشري والمصدر الرباني. التميز عندنا في المصدر الرباني كما قال الله عز وجل أنتم أعلم أم الله. الحوار ماذا تقصد به حفظك الله؟
الحوار بمفهومه العام هو أن يوجد شخصين أو أكثر من شخص يتقابلون، سواء في مكان واحد أو عبر الأجهزة الموجودة، يناقشون موضوع معين، يطرح موضوع معين، سواء موضوع يحتاج إلى قرار أو يحتاج إلى تبرير أو أي نوع من أنواع الموضوعات.
إذا هناك هدف يراد أن يوصل إليه.
أي نعم. هذا إذا هناك هدف. والهدف الثاني أنه والأمر الثاني أنه ليس بفرض الرأي، وإنما أنا بشوف رأيك وأعطيك رأيي ونخرج بنتيجة، هي الزبدة، نخرج بحل لهذه الإشكالية أو لهذا الموضوع اللي نتكلم عنه،
في محاولة للإقناع. إذن
للإقناع.
جميل.
الإقناع أو يعني التبرير أو اتخاذ موقف. صح.
موقف. أي. لأنه قد يكون حوار بدون إقناع.
صح.
جميل. نعم. جميل.
فإذا اتفق الأطراف المتحاورة، سواء أيد الموضوع شخص معين أحدهم أو اتفقوا، فأهم شيء طرح الموضوع للحوار.
جميل جدا.
هو بالنسبة للحوار مع الأبناء مهم جدا. بعض الآباء يستخدم أسلوب القوة، وما أريكم إلا ما أرى، وهذه إشكالية كبيرة سببت حقيقة فرقة ونفور بين الأبناء والآباء، خصوصا في مرحلة المراهقة. المراهقة من خصائص النمو في المراهقة أن الشاب في هذه المرحلة من 12 تقريبا إلى 18 عنده من ضمن خصائص النمو أنه يرفض السلطة، هذا معروف على جميع في جميع أنحاء العالم. فتجد بعض الآباء كان يعامل الولد هذا أو البنت في الصغر بيصدر الأوامر، والشاب كان يسمع، لكن لما صار في مرحلة المراهقة لا. فإذا ما في حوار فيكون هناك يعني خسران، أو هناك خسارة بين الأب والابن، أو بين البنت وابنها.
وأظن إضافة لذلك أن الحوار حينما يكون أيضا في مرحلة قبل ذلك من الطفولة،
أي
سنهيئ الابن إلى مستوى أعلى من ذلك.
وهذه نقطة مهمة، ينبغي أن ندرب الابن على الحوار منذ يعني منذ الصغر.
جميل جميل.
طبعا في طبعا آليات معينة، لكن أنا أحب أنبه الآباء والأمهات أن إذا ما كان هناك حوار إنما هو مجرد أوامر، فسيخرج صنفين من الشباب أو الشابات. الصنف الأول هو شخص يحتقر نفسه، ما له رأي في أي شيء، وبالتالي يكبر وهو تابع، ما له أي رأي ولا قرار، لأنه مربى على ما أريك إلا ما أرى. أو شخص متمرد على القيم وعلى الثوابت، لأنه كان الصغر يفرض عليه، فلما وصل لمرحلة قال لا،
أراد أن يستقل أيوة. بنفسه.
لذلك الحوار ينشئ يعني شخصيات واثقة بنفسها، قابلة للرأي الآخر. كذلك يصير هناك تآلف خصوصا بين الأسرة الواحدة.
وأنا في ظني أستاذ مشبه أيضا حقيقة، إضافة لقضية القسوة، النقيض كذلك من هذا الأمر، هذا قضية مهمة جدا كذلك، وهو أنه حتى الإنسان قد لا يحاور، الأب قد لا يحاور ابنه، ليس لأنه يقسو عليه، قد يكون لا أيضا حتى من باب الدلال والدلع، يعني يتركه على على علاته. وهذه أيضا لها كما ذكر أهل الاختصاص في دراساتهم لها أثرها كذلك السلبي وما شابه ذلك. طيب جميل جدا، عرفنا بذلك حنا الآن الحوارات، وواضح أنك ستتحدث معنا في الحوارات القرآنية أو الحوارات التربوية في القرآن من خلال حوار الآباء مع الأبناء من خلال نماذج استتاتي إن شاء الله، يعني يستمع لها يشاهد المشاهدون والمشاهدات بإذن الله عز وجل. باختصار شديد يعني هل في يعني لو أردنا نعرف فائدة ذلك الحوار، يعني هل هناك يعني فائدة موجزة نستطيع أنه يعني كما يقال تجعلنا خاصة الذين لا يمارسونه يمارسونه يعني كما يقال برغبة من خلال فوائد هذا الحوار؟
طبعا الحوار إذا كان حوار صحيح مبني على يعني المنهج الصحيح فلا شك هناك عدة فوائد. أول شيء الفائدة الأولى أن الابن عندما ينشأ هو صغير على الحوار، عندما يكبر هو يكتسب هذه المهارة، تصبح المهارة عادية طبيعية عنده. صحيح. فبالتالي ينجح في حياته، سيحاور زوجته، يحاور أبنائه، يحاور زملاء في العمل إذا أو رؤساء، منهج الحوار هذا أساسي في حياته،
فتربى عليه،
تربى على هذا الشيء. جميل. هذه نقطة مهمة جدا في الموضوع. الأمر الثاني أنه الطفل سيزيد ثقته بنفسه، لا شك عندما يحس أن أبوه منذ الصغر يقول تعال يا فلان وش رأيك في الموضوع هذا، ويكبر على هذا الشيء يشعر بثقة في نفسه.
صحيح.
وكذلك البنت عندما تجلس مع أمها وش رأيك يا فلانة في أي شيء من موضوع من الموضوعات، فستشعر بالثقة، فيكبر وهو ما شاء الله تبارك الله يعني يحس له رأي وله قيمة. بعض الآباء بعض الشباب حتى الرجال الآن تقول وش رأيك، يقول الله زي ما تشوفون مسكين.
صحيح.
يعني ما عنده أي رأي.
وفي الاستشارات كانت تأتينا حقيقة الاستشارات الأستاذ الكريم ونقول حاور لك تقنع والدك، قال أصلا ما في مجال يعني ما في مجال أن يستمع، ناهيك أن يحاور يعني أصلا. أي نعم جميل. أيضا شيء آخر في قضية الفوائد،
من الفوائد أيضا من أجل أن لا يخسر الأب ابنه وكذلك الأم لا تخسر ابنتها، لأنهم إذا لم تحاور أبنائك سيلجأ
إلى من يحاورهم،
إلى من يحاور،
وهذه والله الطامة الكبرى الحقيقة.
من هو الشخص اللي سيلجأ؟
الطامة الكبرى في حالة الجانب السلبي يعني.
طبعا نعم.
يعني لكن إذا عوض بجانب إيجابي نعمة من الله.
لكن إذا ما في سيلجأ هو عادة إلى من يستمع إليه.
يا سلام.
لن يلجأ إلى الناصح، الشخص اللي يصغي إليه
يعطيه من نفسه ويستمع له.
أيوة. طبعا هذا الشخص منه في الغالب أنهم يعني خصوصا إذا كانوا في شباب فمن يجدوا بل ليس لهم مرجع كبير، إنما زملائهم وأصدقائهم أو كبار لهم أهداف غير نبيلة.
وأشد من ذلك ما يتعلق الآن بالأصدقاء الافتراضيين. أيوة. أيوة. والشخصيات الافتراضية. أيوة. التي لا يتعرف اتجاهاتها. أيوة. وما شابه.
فنقول حتى لا نخسر أبنائنا لابد نحاورهم منذ الصغر.
يا سلام. هو الحقيقة يعني أنا أذكر حنا عندنا إحصائية. أيوة. عملناها لكن سنأتي إليها بعد الفاصل.
أيوة.
وتعلقنا عليها إن شاء الله تعالى، وإن كان مبدئيا أعتبرها أفضل ما كنت أتوقع.
ما شاء الله.
لكن أذكر في سوينا دراسة مسحية، عملت دراسة مسحية مع طلابي في أول كلية، أول مستوى في كلية التربية، يعني لاحظوا سيكونوا معلمين.
إيه؟
فسألتهم كم الأساتذة، عدد الأساتذة الذين يتيحون لكم فرصة الحوار في داخل الفصل الدراسي، وقمت بهذا الإجراء مع 4 سنوات متتالية لمجموعات مختلفة. أي. كل سنة إلى آخره، كان أكبر نسبة، ليست المعدل، أكبر نسبة، كم تتوقع؟
يعني الحوار
الذين فتحوا لهم مجال الحوار من أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي.
من خلال خبرتي يمكن 5% ل10%.
بالضبط كانت 5%، هذه أكبر نسبة.
نعم.
لكن كانت هذه عام 1430 هجري على أي حال. إيه نعم. لكن لعل إن شاء الله في وعي أكبر.
إن شاء الله بإذن الله.
وأيضا ما سنسمح وربما يشير إليه. طيب، هل هناك حول الأنواع فيما يرتبط بالحوار؟ هو في شيء حول
أنواع الحوار؟
أنواع الحوار، هل هناك شيء يعني؟
طبعا فيه الحوار اللي هو المطلب، يصير حوار أفقي، يعني بين الأب والابن أو بين البنت وأمها.
أها.
يعني يجلسوا مع بعض، وهذا أنصحهم الآباء أنهم أول ما يصير أي موضوع وتدرب أنك منذ الصغر تجلس معه، تعال يا فلان أجلس معك، إيش رأيك في الموضوع الفلاني؟ يعني يصير يحس الابن أن هذا الأب ما هو والله فوق، لا، حوار أفقي.
يا سلام،
هذا هو الحوار الناجح.
يا سلام، كأنه يتعامل مع أبنائه وهو أصدقاء.
أحسنت، وهذه النقطة هذه المهمة، الصداقة. جميل. ضروري جدا.
جميل. طيب، لا شك احنا ندخل الآن في بعض الأمثلة. في هناك يعني حوارات شهيرة أو أشهر تلك الحوارات التربوية التي جاءت في كتاب الله.
زين، ممتاز جدا. أول حوار هو أقدم حوار بالنسبة لي أنا وجدته، هو حوار نوح مع ابنه.
جميل.
عندما يعني ارتفع الموج، فنوح عليه السلام يقول لابنه: يا بني اركب معنا، لأن الله عز وجل يقول: وهي تجري بهم بموج في وهي تجري بهم في موج كالجبال. فنادى نوح ابنه وكان في معزل، كان مبتعد.
قال ونادى ونادى نعم
ونادى نعم قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هنا حوار سريع جدا لكن له معاني. اولا انه ناداه يا بني، ما قال باسمه ولكن يا بني، وهذا النداء اللطيف والذي انصح يعني الآباء والأمهات باستعماله: يا بني، يا ابنتي،
اللي هي صيغة النداء.
النداء بعضهم في الآن بعض الآباء ينادي أبنائه بأسماء حيوانات وبألقاب وتصغير عن يا عزوز يا حمود، يعني
إهانة كرامة.
إهانة كرامة. لكن لما تقول يا ابني يا ابنتي يا ولدي، يشعر فعلا بالناحية الأبوة، وأن هذا أبوي. لما يقول يا بني أو يا ابنتي، فهذا اللفظ يا ليت الناس يستخدمون بدل الألفاظ اللي موجودة. فقال يا بني.
الأمر يعني هل ممكن يكون من هذا قضية الكنى مثلا تكون أيضا
ممكن
كذلك؟
يا أبو فلان يا أبو فلان، هذا جميلة
حتى جميلة كونها تكون من الكبير للصغير.
أي
يعني الأب يقول لابنه يا أبو محمد. أي. وابنه مثلا
أي نعم جميل. لكن قال يا بني، سبحان الله،
أكثر توصيف للعلاقة ما بين الأباء والأبناء. جميل.
الأمر الثاني أنه نوح هنا نصح ولده، قال اركب معنا، هنا دعاه إلى النجاة أول واحد، وكذلك دعاه أن يكون مع الناس الصالحين. وهنا ينبغي للآباء أن يجتهدوا على أن يدعوا أبنائهم إلى النجاة. إذا شافوا في خطأ أو في يعني قبل أو بعد: يا ولدي، هذا الأمر هو الصحيح، وهذا الذي ينجيك، وهذا الذي يسعدك، وهكذا. وأيضا تدعمه أو تشجع على السير مع الناس الصالحين، اركب معنا هم الناس الصالحين.
الله.
فكونك تدفع ابنك إلى الناس الصالحين هذا أمر. أول شيء شجع على الذهاب إلى الصالحين. إذا هناك حلق تحفيظ، هناك والله يعني تجمعات طيبة، حتى يذهب إليها.
جميل.
يفرض ما فيه أنت حاول تصنع له.
يا سلام، وهذا ترى الدور الأساسي للأسرة الحقيقية.
لأنك أب وأم ما تستطيع تؤثر على أبنائك، وهذا معروف. الأب والأم ما لهم تأثير يعني كبير، التأثير الكبير هو من الأصحاب.
يعني أنا قد أخالفك في هذا.
أي نعم.
يعني أنا قد أخالفك يعني نعم. في أنه هو يعني ما في شك في دراسات دلت على قضية أنه في مراحل المراهقة المبكرة يبدأ يخف من أخذ التوجيهات من الأسرة ويتجه الأصدقاء.
أيوه هكذا.
أي نعم. لكن قضية الآباء والأسرة تبقى يعني هي المحضن الرئيس.
أحسنت.
نعم. شئنا أم أبينا.
نعم.
ولذلك هو لابد أنه إيش يعني يعرف خصائص هذه المرحلة، وقد أشرنا إليها في حلقات سابقة بعنوان محاكات مع المراهقين أو محاكات المراهقة، حتى نستطيع نعرف كيف نتعامل معها، ولا سيبقى التأثير الأساسي هو للأسرة بلا شك.
نعم، لا شك اللي يبنيه الأب والأم من الصغر هذا لا شك فيه.
جميل.
لكن مثل ما تفضلت في مرحلة معينة يبدأ تأثير الأب والأم يعني يقل، مع أن توجيهاتهم ستبقى لكن الرفاق لهم دور كبير جدا.
إذا نحن قلنا قضية النداء، وقلنا قضية التوجيه اركب
معنا،
ثم قضية البيئة والصحبة.
أيوة.
يا سلام.
وفي نفس الوقت قال ولا تكن مع الكافرين. أنت بتصير مع الكافرين. فطبعا هذا تحذير، ولذلك ينبغي الآباء ينبهون أولادهم، ترى فلان كذا فلان كذا، المجموعة الفلانية الجروب الفلاني غير صح، يعني لازم ننبههم للأخطاء والناس الفسقة والفجرة. ليش؟
لأن لعلنا أستاذ يا مشبب أننا نخرج إلى فاصل. أيها الإخوة الأكارم، فاصل ونواصل، كنوا معنا.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
الكثير من الصراخ والصخب ونوبات من التسخط والغضب وشجار مستمر لا ينطفئ له لهب، مظاهر واضحة على عصبية الطفل واختلال التوازن الشعوري لديه. وترجع أسباب ذلك إلى تحقيق رغبات الطفل كلها دون ممانعة، قسوة الوالدين الشديدة والتعنيف لأبسط الأسباب، الغيرة الناتجة عن التفريق في معاملة الأبناء وتفضيل بعضهم على بعض، الاضطراب الأسري وغياب الدفء والعطف الذي يحتاجه الطفل، تقليد الوالد أو الوالدة إذا كان كثير الغضب والانفعال، وقد يكون السبب مرضية كما في حالات اضطرابات الغدة الدرقية واضطرابات الجهاز الهضمي. ويؤكد علماء التربية أن شخصية الفرد تتحدد في السنوات الأولى من عمره، ولهذا كانت التربية على المشاعر المتوازنة من أهم المفاهيم التي ينبغي تعلمها والتركيز عليها. فمن وسائل معالجة عصبية الأبناء وإحداث التوازن الشعوري لديهم تقوية العلاقة بين الطفل ووالديه، فكلما كان حب الطفل لوالديه كبيرا زاد تقبله لهما واستجابته لمطالبهما. تجنب القسوة ورفع الصوت والابتعاد عن التوجيه المباشر بصيغ الأمر والنهي، الشرح والتفسير أثناء طلب فعل ما من الطفل، فمعرفته بأسباب قيامه بهذا الفعل يجعله مستعدا لتنفيذه وهو سعيد ومتحمس له، الاحتواء وإتاحة المجال للطفل للنقاش وعرض رأيه، والإصغاء إلى شكواه مهما كانت بسيطة، تدريب الطفل على التعبير عن مشاعره السلبية بالكلام بعيدا عن الصراخ والبكاء وقضم الأظافر، الحزم في التعامل مع غضب الطفل وصراخه فلا يكون سببا للعدول عن القرارات، لأن هذا سيعزز سلوك الغضب لديه ويعوده على نيل مطالبه بكثرة البكاء والإلحاح، الحذر من مقابلة الصراخ بالصراخ والغضب بالغضب، فالواجب مقابلة الغضب بالهدوء والاتزان، تخلق الوالدين بالحلم وضبط النفس فهما قدوة الطفل، الثبات على المبدأ فلا يتشدد الوالدان مرة ويتساهلان مرة أخرى في الأمر نفسه، مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال فلا يطلب الوالدان من الطفل أمرا لا يتمكن من إنجازه، توضيح وشرح الآداب الشرعية الدافعة للغضب، وبيان أن القوة الحقيقية ليست في العصبية والغضب بل في كبح جماح الإنسان لنفسه عند الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع.
حياكم الله وعودا حميدا بعد هذا الفاصل أيها الإخوة الأكارم، ومع الحوارات التربوية في القرآن الكريم ومع أستاذنا الأستاذ مشبب القحطاني. مرحبا بك حبيبي الكريم.
الله يحييك شيخ.
حقيقة كان هناك في سؤال تفاعلي في قبل الحلقة وحول مستوى تطبيق الحوار بين الزوجين وبين الوالدين والأبناء في أسرتكم، هكذا كان السؤال، وأعطي 4 مستويات غالبا أحيانا نادرا منعدما. كانت النتيجة الحقيقة من خلال 276 صوتا، نعم. 51% بدون الفواصل حتى نختصر، هذه غالبا، و 27% أحيانا، ونادرا 18%، ومنعدما 13%. تعليقكم حفظكم الله.
والله يفترض أن يكون على الأقل 80%
غالبا. يعني هذا قصدك الجانب المرغوب فيه،
المرغوب فيه،
الواجب الذي ينبغي أن يكون.
لكن الواقع طبعا لعدة ظروف أو عدة أسباب، سواء ثقافة الأب والأم، قربهم من المنهج القرآني وبعدهم، لا شك أنه يؤثر، وأنماط الشخصية. المهم الآباء يعني عندهم ظروف جعلتهم نحصل على هذه النتيجة، وإن كانت 51 يعني ممتازة، لكن كنا نطمح.
وذكرنا 5% قبل قليل اللي ذكرنا لك إياها، وين يعني فرق كبير الحمد لله. يعني أعتبر يعني أنا حقيقة أنا سعدت بهذا الرقم، وإن كان ليس الرقم المطلوب
صح
كما تفضلتم، لكن 51% غالبا، والله أرجو ذلك، يعني أرجو ذلك أن تكون فعلا الإجابات صادقة وفعلا كذلك. لذلك لكن نتمنى والله أيها الإخوة والأخوات يعني أننا نؤكد ونجرب الذين وفقوا لهذه الحوارات يستمرون فيها، والذين ليسوا كذلك أنهم يحرصوا عليها، لأنه يعني أحيانا في عندك مجال أوسع لحين أخرى، والذين هم في نادر أو منعدم لابد من مراجعة بشكل كبير.
طبعا في سبب الشيخ الارتفاع النسبة هذه، طبعا الآباء أبائنا ما كان بشكل عام ما عندهم ثقافة الحوار الأولي لأسباب معينة، لكن الآن أكثرهم شباب وقرأوا واطلعوا، فالحمد لله لها دور في هذا التثقيف. يعني
قصدك لو كانت سابقة ربما كانت أقل، يعني
أقل. نعم
جميل.
لكن طيب اتفضل
نكمل حفظك الله مع الحوار النبي نوح مع ابنه، إذا هناك بقي شيء.
إذا بقي شيء عموما كنت بركز على لابد أن نركز على لا تطع الكافرين، نبأ أبناءنا على المواقع الغير جيدة، كذلك الأصحاب غير جيدين، المحلات الغير جيدة، لابد أن ننبههم، لأن هذه غير صالحك. يعني
جميل. إذا الدور الأبوي أو الدور الأسري المطلوب من خلال علاقة الآباء بالأبناء والحوار معهم، أن يضعوا في بالهم ما يرتبط بالنجاة، اركب معنا، ما يرتبط بالبيئة الناجحة التي تحميهم، وكذلك ما يرتبط بقضية التخلية، الابتعاد عن ما أما يؤذيهم.
والسبب لأن الأبناء بعضهم ما يدرك، هو أمامها أشياء يعني ظاهرها جيدة لكن ما يدرك خلفياتها، الأب هو الذي يدرك،
صحيح.
لابد يقنع ابنه بهذا الشيء. تفضل.
يعني بعض الألعاب الحقيقة الإلكترونية أستاذ الكريم أنا اطلعت عليها قريبا حقيقة، ومن الألعاب المشهورة يعني أصبحت معروفة ومذكورة، حينما تكون بين يدي أبنائنا حقيقة ستكون حقيقة، يعني نحن نقول والله ممكن يلعب يستأنس، لكن في حقيقة الأمر يشق طريقه إلى الإشكالات الكبيرة والضخمة جدا. لو حصل حوار بأنه هذه يعني ليست لك، هذا أنت أكبر من هذه القضية، أنت تستطيع أنك تجري يعني ألعاب أنفع من هذه ذكية وجاب له البدائل ويقنع بهذا الأمر. والله يا أستاذي أنا ما أذكر يعني ما أنسى موقف حصل لأحد أبنائي الصغار أيام ما كان صغيرا، وذهبت به إلى أحد الفضلاء توفي رحمة الله عليه، لكنه حكيم في توجيهه، فأخذ يحاوره وهو يعني كبير في السن هذا الشيخ وإمام المسجد والجامع، وهذا الابن صغير، فجلس يداعبه ويأخذ بأذنه حتى يأخذ ويعطي معه، فأقنعه بأن اللعب اللي كان يحاول معي فيها أنه خلاص لا يحتاج أن يلعب فيها. يعني فالجانب الحوار في مجال كبير جدا من قضية الحماية، ويا الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقود الناس والحجارة. جميل. هذا إذن ما يتعلق بحوار
نوح مع ابنه.
مع ابنه ننتقل إلى أيضا النبي من أولي العزم إبراهيم.
إبراهيم هذا إبراهيم عليه السلام مدرسة في الحوار الناجح، وأيضا نقل هذه مسألة الحوار إلى ابنه يعقوب، ويعقوب أيضا مدرسة كبيرة في هذا الحوار. فدعنا نقف على موضوع حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل.
جميل.
حقيقة لو ركزنا على الآية يعني التي جاءت تبين حوار إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل شيء عجيب، مثل قوله تعالى فلما بلغ معه السعي، يعني الله. أصبح شاب، يعني مو صغير، صار يشوف ابنه يذهب ويجي ويساعده وكذا، خلاص
شد عوده.
فهذا يزيد تعلق الأب بابنه.
يا سلام. قال وطموحاته تزداد في ابنه.
نعم. قال يا بني إني أرى في المنام من يذبحك، ذبح. فيا بني فانظر ماذا ترى.
هذا الموقف.
أي والله. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الحوار له معاه تحت معاني كبيرة جدا. الأول أن رؤيا الأنبياء حق، يعني في السابق كان يا إما وحي الرجل مثلا جبريل ينزل على النبي، أو مثلا يأتي بشكل رجل أو رؤيا، كانت الرؤيا في السابق كانت وحي. هذا واحد. الأمر الثاني أن إبراهيم عليه السلام لما جاءه الأمر من الله بإمكانه أن يأخذ إسماعيل ويذبحه خلاص، لكنه يحترم شخصية هذا الابن، يحترم عيشه في الحياة، لازم يعيش حياة كريمة. فرأي يا بني انظر ماذا ترى. فطبعا ماذا رد الولد سنتكلم عنه، لكن انظر إلى أن احترم هذا الشخص أنه مكرم وإلا حق الحياة. وبالتالي أحبتي في الله أيضا لازم نحترم أبنائنا، أبنائنا هم حق أن يعيشوا في هذه الحياة بكرامة. فطبعا صعب أن يمكن في هذا الزمن الواحد يقتل أبنائه، لكن الواقع أن في ضرب الأبناء، عنف لفظي وعنف جسدي. طيب هؤلاء من حقهم أن يسمعوا كلام طيب، أن يعيشوا بكرامة. فبعض الآباء يكسر هيبة أبنائه ويكسر كرامته بالضرب والقمع والسجن والازدراء والتحقير. فنقول للآباء والأمهات يا أخواني يا أخواتي، ابنكم من حق أن يعيش كريما، فلا داعي لتحقير الابن وازدرائه وضربه مهما كانت المبررات.
والله يقول لقد كرمنا بني آدم فكيف بالأبناء.
أيوة، ففي ناس صراحة حطموا شخصيات أبنائهم بأدائهم. طبعا جسم الطفل ليس ملك الأب، ليعلموا الأب والأم يا إخواني يا أخواتي، ترى الجسم هذا ليس ملك لك أنت. لما تضرب ولدك أنت اعتديت على ملك الله سبحانه وتعالى.
الله.
غيرك اعتديت على كرامة الابن عندما تضرب، عندما تحطمه نفسيا. فلا بد أن يعيش أبناء الكرامة. يقول هذا انظر عليه السلام، انظر ماذا ترى، يراعي حقه في الحياة. هذا شيء، هذا جانب.
مع أن القضية فيها أمر رباني أيضا، وفي نفس الوقت فيها أمر في نهاية خطيرة زهق أرواح. أنا لا أنسى موقفي الآن والله، وأنا أتكلم معك أخي الكريم في شارع في الدمام إلى الآن أمام سوبر ماركت استاد الكريم، أنا أبغاك تعلق. يعني وإذا بهذا السيارة اللي تقف أمام عيني إلى الآن، وأنا ربما كنت في سني حياتي البعيدة يعني، وينزل الأب من قيادة السيارة إلى الابن الصغير في الكرسي الأمامي. أيه. وينزله ويضربه ظرفا مبرحا على الرصيف، والله أمام عيوننا وأمام الشارع.
لا إله إلا.
في تصورك لماذا فعل هذا الأب هذا الأمر؟
قد يكون سبب تافه،
وغالب أنه تافه،
أزعجه الإبن بالضبط. يعني عمل حاجة في السيارة وهذا يصير ترى.
لكن لو كان حوار
يا سلام يا بني، هذا ما يصلح وهذا ما ينبغي، خصوصا الطفل ما يعرف شيء، يعني في مرحلة تجريب واكتشاف، أي حق أصلا مالك حق تضرب أصلا.
بل قد يكون أستاذي الكريم أني أعرف بالضبط هو لماذا فعل هذا الشيء، أنا أريد أن أعرف السبب، يعني ليس فقط أنه هذا صواب. بعض الأحيان أنا لما أستقرأ أخذ منه ما يفكر فيه، ربما أجد أنني أنا أسأت الظن به تماما.
صدقت.
وما لا يمكن يتأتى ذلك إلا بالحوار مباشر. عسى خير ليش فعلت الفعل هذا.
أيوة.
ممكن يقول لك أنا ما أرى في ذلك مشكلة.
صح.
أو أنه صار لي كذا، أو أني حسيت
ظلم،
أو أني أخطأت. أيوة. ويعترف بخطأه. أيوة. ولذلك الحوار سيكون ما أدى الحقيقة النجاة بلا شك.
جدا كما قلنا. نعم.
جميل جميل.
فمن حق ابني أن يعيش حياة كريمة، فلا ينبغي أن أوذيه ولا لفظا ولا في جسمه.
جميل.
لماذا قلنا؟ لأن النفس هذه كريمة، ما يجوز يعني تؤذيها، وكذلك الجسم لا يحق لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أبنائك أولى، لأن قالوا جرح اللسان أقوى من جرح اليد.
الله.
فلذلك ينبغي أن نراعي يا أخواني عندما نتعامل مع أبنائنا، ما يجوز لنا نضربهم مهما كانت إلا لضرورة ووفق المعايير الشرعية، لكن نضربهم على أي شيء، يعني تأخروا في الدراسة، تأخروا في النوم، كسر حاجة في البيت، ضرب 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 واستهزاء وتحقير، هذا ما يجوز. لازم نهتم بكرامة هذا الابن، وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام.
جميل.
يعني رأى كرامة يعني حقه في الحياة فقال انظر ما ترى. طيب
جميل جميل.
الأمر الثاني، شهدنا من خلال الحوار في صداقة، في أخوة بين إبراهيم وابنه، هذه واضحة جدا. يا بني يا أبتي، في 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 قرب،
وما حصل في بناء الكعبة دليل على ذلك.
نعم. لذلك لابد الأبناء الآباء والأمهات يقربون من أبنائهم.
يا سلام.
الأم لابد أن تقرب من بناتها، والأب يقرب من أبنائه، ضروري جدا جدا، لأن إذا ما قربنا من أبنائنا سيبحثون عما يقرب عنهم.
جميل.
هذه نقطة مهمة جدا.
إذا سيبحثون عن من يستمع لهم إذا لم نستمع لهم.
أحسنت.
سيبحثون أو سيلتجئون إلى من يحترمهم إذا لم نحترمهم.
أحسنت.
وكذلك كما قلت
سيقربون.
سيذهبون إلى من يكونوا قريبين منهم.
أحسنت.
جميل.
هذا واحد.
طيب القرب هنا يعني معلش يعني سنعطيهم وقت من أوقاتنا.
لازم.
سيكون أيضا في مجال الأخذ والعطاء والسمع لهم، وكذلك الحوار هو معنى عظيم أو مؤشر عظيم لقدرة القرب. كذا.
طبعا طبعا الحوار هو أصلا من أسس القرب.
جميل. جميل.
القرب سواء القرب البدني أو القرب النفسي أو القرب المكاني
لابد. أذكر أستاذي الكريم في دورها كانت بين الأباء والأبناء، يسر أن أقدمها لمجموعة من الأباء وطلبت أن يكون كذلك أن يكون في أبناء موجودين. فأعجبني أحد الأباء وهو حقيقة يعمل في عمل وظيفي شاق مضني، يعني يخرج من أوائل الصباح ربما حتى بعد الفجر ولا يعود إلا قبل مثلا في أرامكو، يعني شركة أرامكو ما تعرف. الحاصل يقول أنا عندي ساعة يومية، لاحظ ساعة يومية لا أتخلى عنها مع أبنائي. غريب، ساعة يومية؟ قال ساعة يومية لا تنفك إلا إذا كنت مسافر أو مريض. قلت طيب ماذا تفعل بالساعة؟ هل هي مهدفة؟ قال مهدفة، إما فردية وإما جماعية. إيش يحصل فيها؟ يقول الحوار، أحاورهم يوميا. فإما أحاور فردا منهم ومهدف، وإما نحاور المجموعة ونتحاور جميعا وكذلك يكون مهدفا. أشك أن هذا مستوى راقي وعظيم.
والحوار ليس شرط موضوع معين، يسأل عن دراسته،
يا سلام،
عن أوضاعه، طموحاته، آماله، ماذا حفظ، ماذا فعل، يعني مو لازم موضوع معين.
وش اللي يهمك؟ وش اللي تعاني منه؟ هذا كله من القرب.
طبعا من القرب.
يا سلام يا سلام.
طبعا القرب البدني مهم جدا.
يا سلام.
وهذا طبعا بالنسبة لموضوع الموضوع الاحتضان هذا مهم جدا.
جميل.
بالنسبة طبعا قرب مكاني وأيضا القرب البدني، القرب البدني. نعم. لذلك لازم الأم تهتم باحتضان ابناتها حتى لو كانوا كبار. جميل. وكذلك الأب يحتضن ابنائه في الدخول في الخروج، وهذا له دور كبير جدا خصوصا الأطفال. مفروض بعض الآباء الله يحفظه ويجزيه خير، يعني أعرف بنوعية أول ما يدخل أبناء يدخلوا يفرحون ويشيل هذا ويضم هذا.
يا سلام، موفق. هذا موفق.
أي والله. وفي ناس أول ما يدخل الأولاد يهربون.
النبي صلى الله عليه وسلم كان دخلت عليه فاطمة قام إليها وقبلها وأخذ بيدها ورحب بها وجزا بها.
هذا قرب بدني.
وكانت قرب تفعل هي نفس هذا الفعل في نفس الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمر آخر في
الأمر الآخر
حوار إبراهيم مع
إيه، لا اتضح أن هناك التربية الإيمانية التي تربى عليها إسماعيل سواء عن طريق أمه.
أين هذا؟
أي لأنه قال يا أبت افعل ما تؤمر.
خلاص. استسلام.
استسلام. لأن يعرف هذا أمر من الله سبحانه وتعالى.
يا سلام.
هنا يعني اتضح نتيجة التربية الإيمانية. وهنا طبعا أولادنا عندما يتربون تربية إيمانية تقول هذا حرام على طول بدون ما يفكر.
تقول هذا سمعنا وأطعنا.
أي لأنه يعرف بأنك مربي على مخافة الله، على تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى.
يا سلام.
لكن إذا ما تربى على الإيمان عندما تقول له والله هذا حرام أقنعني، في شباب يقول ما مقتنع أقنعني، فعرفك أنا لازم تقنعني يا أخي الله قال كذا، لأنه ما تربى أصلا، فأنت بتعطيه أمر يخالف هواه، يخالف مثلا طبيعة النمو، فقد لا يستسلم.
سبحان الله.
ولادك يصير مشكلة.
كل ما قال علي يعني لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخوف أولى من ظاهره.
نعم.
لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنفعله كما فعل صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عمر يعني إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فقضية الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، تربية الأبناء عليها سمعنا وأطعنا، قضية والله مهمة جدا.
مهمة جدا.
نعم نحن نحتاج أن نساعدهم على الإقناع. لكن إذا لم يقتنع عليه أن يستجيب. كيف يصل بالتربية الإيمانية؟
بالتربية الإيمانية. من الصغر. ولذلك أنصح الآباء والأمهات منذ الصغر، وننصح الأم عندما تحمل الجنين أنها تسمعه كلام الله، القرآن الكريم والأذكار والأدعية. وعندما يعني لأن ثبت علميا بأن
صحيح.
الجنين يتأثر بالمحيط.
صحيح. صحيح.
وعندما يعني يكبر ويحبو يسمع الكلام، قال الله قال الرسول.
نحن يعني نبشر الإخوة ونبشرك أستاذ الكريم إن شاء الله تعالى لنا نية في ضمن خطة برنامج أسس التربية أن يكون لنا يعني حلقة خاصة عن التربية الإيمانية بإذن الله.
الله يجزيكم خير، يبارك فيكم.
طيب شيء آخر.
إذن لقاء حقيقة انتهى الآن تقريبا الكلام حول حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل.
جميل.
ننتقل للموضوع الآخر لحوار يعقوب مع ابنه يوسف.
مع ابنه يوسف.
ومع أبنائه.
وهذا يعقوب مع أبنائه.
إيه حقيقة مدرسة كبيرة جدا.
يا سلام.
ولذلك أنا كتبت نقاط أساس ما ننساها.
جميل.
أولا يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا أزعجت الرؤيا، يعني شيء عجيب ذهب لمن؟ من هو الشخص اللي راح له؟
أبيه.
أبيه.
يا سلام.
ولذلك نقول الله. يا إخوة يا أخوات، المفروض أن الولد إذا شعر بشيء غريب أو شيء مفرح أو محسن يذهب إلى الأب والأم، في هو صديقه.
وذهب باختياره.
باختياري طبعا. ليش؟ لأن يعقوب راح يعني عليه السلام قد فتح المجال لابنه.
يا سلام يا سلام.
هو بإمكانه يروح لإخوانه أو لأي شخص، لكن ذهب لوالد العلم بأن والد يحبه، والد يحترمه، والد يحاوره، والد ينصحه. ولذلك هذه درس كبير جدا.
جميل.
إذن لابد نفتح الآفاق لأبنائنا.
يا سلام يا سلام.
للأسف للأسف الآن بعض الآباء والأم، بعض الآباء إذا جاءه ولد عنده مشكلة مثلا في المدرسة، صار شجار، قال والله يا أبي أنا حصل كذا وكذا، بعض الآباء يتهجم عليه، أنت ما تفهم، أنا نصحتك، يبدأ يتكلم عليه
وسيجعله لا يأتيه مرة أخرى،
خلاص انتهى الموضوع. صحيح. لأنه يقول فشني يحطمني. وبعض البنات تذهب لأمها، يا ماما صار كذا كذا، وتبدأ تتكلم، أنا ما ربيتك كذا، أنا ما، خلاص انت خلاص.
هذه يسمونها النفسيون أستاذ الكريم، اللي هو البيئة الآمنة، الآمنة نفسيا،
اللي
إذا وجدت البيئة الآمنة نفسيا، يعني الأمن النفسي وجد، سيكون الجاذبية مباشرة. إذا كان الآباء مصدر أمن نفسي للأبناء، الأبناء سيبثون همومهم وشجونهم وأسرارهم لمن؟ لأبائهم.
نعم.
أي نعم.
وهذا نقطة مهمة جدا. بعض الأبناء، الآباء ما شاء الله تبارك الله، الآن ولده أي شيء يروح لأبيه، يا أبي صار كذا كذا. أحيانا تقول والله هذا الشيء اللي سويته صح أو غلط، لكن ممكن نسوي كذا، ممكن كذا، ما هي مشكلة إن شاء الله نتجاوز القضية، تعطيه حلول. أما تصدمه،
يكفي أن الجسر ممتد بينهما.
يا سلام. هذه نقطة، هذه نقطة،
هذه النقطة الأولى ما بين يعقوب وأبنائه، عفوا من خلال يوسف،
خلال يوسف
وذهابه لأبيه.
نعم.
في قضية الرؤية.
الأمر الثاني، عندما جاءه بالموضوع هذا، يعني ما قال خذي هذه، إيش لك تتعب نفسك بهذه الرؤية وكذا، خلك بس في حياتك، لا، جلس معه وقال يا بني لا تقصر راك على أخوتك، وهكذا
أظهر الاهتمام.
أظهر الاهتمام. ولذلك إذا جاءك ابنك أو جاءتك، أظهروا لهم الاهتمام، حتى لو كان موضوع تافه، حتى لو موضوع تافه، أظهروا لهم الاهتمام. أحد الأخوة يقول جاءتني بنتي وهي راس يمكن بالأول، يعني رسم يعني غير رسم، أي كلام. يقول لما جاءتني قلت ما شاء الله تبارك، شيء عظيم. يقول واخذه وأحطه عندي في اللوح. أي يقول البنت خلاص كل ما جاء شيء جاءت.
سبحان الله العظيم.
لابد نظر الاهتمام بأبنائنا، حتى لو كانت أفكارهم تافهة، لو كانت في أخطاء، أظهر الاهتمام فيه. بيجيك
ولا
مرة
ولا يكلفنا شيء.
ولا يكلف
شيء. أنا أعرف أحد الإخوان دخلت عليه في مكانه في غرفته أو كذا، وإذا به حاط صور الأطفال الرسومات ومش الحال هي أصلاً. فقال يعني أسعد حينما أراها، والأبناء لما يرونها يسعدون يا شيخ. فهذا ما يكلفنا شيء أبدا، ما يكلفنا شيء.
والله أذكر بنتي في الأول ابتدائي رسمت رسمة وجابتها حطيتها عندي عام 38. السنة هذه جات وشافت الرسمة، رسمت نفس الرسمة وحطتها جنب 42. مبسوطة.
ما شاء الله ما شاء الله.
في المقصد إحنا نظر اهتمام بأفكار أبنائنا، سواء سلبا او ايجابا. ان كان ايجابا نمدحهم ونشجعهم، كان سلبا نحاول نحلها بقدر ما نستطيع.
ويتطورون
طبعا. اي نعم. فعلى طول اي شيء ما يروح الا احد، لان يعني هذا نقطه مهمه جدا.
يعني هذا الاجراء وامثاله يا استاذ الكريم، اظن ما سياتي بعد ذلك، ما يسمى بحقيقه الاشباع الجانب الوجداني.
احسنت.
الجانب الوجداني سبحان الله، ابناؤنا قضيه اساسيه لديهم، يعني هناك حاجه. حاجه من 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 قضيه الفراغ العاطفي الذي يحتاج أن يشبع. إذا لم يكن هذا الإشباع من قبلنا نحن بالاهتمام والقرب إلى آخره، سيذهبون إلى من يشبعهم. وهذه قضية أيضا ستتكرر كثيرا. نعم.
الأمر الثاني، طبعا الابن رأى رؤية، الرؤية هذه بالنسبة له شيء يعني عظيم، وأزعجته وأخذت من تفكيره. الأب على أساس أن يطمن الولد أعطاه الإيجابيات الموجودة عنده.
أها.
أي قال ويجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث.
إيجابيات الابن.
الابن أيوه.
وذكرها الأب.
وذكرها الأب. لذلك نحن يعني ينبغي إذا جاءنا الابن متضايق أو مثلا تأخر في الدراسة أو صار عنده مشكلة، نفتح المجال. ما نقول خلاص انتهى الموضوع وأنت كذا وأنت أنت السبب. لا يا أخي، أمامك حياة، وأنت ما شاء الله عندك ميزة كذا، وأنت ذكي، وأنت ما شاء الله أخلاقك عالية. نفتح المجال، يعني باب التفاؤل.
والله هذا الجانب الميزاني حقيقة يعني ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعذرة منك السادة
الكريم. لا تفضل، احنا نتناقش
يعني حقيقة المجلوب. يعني لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. سبحان الله، ذكر العلامة بن سعدي في شرحه لهذا الحديث أن هذا ليس فقط مقصورا على علاقة بين الزوجين، وإنما كل علاقات الإنسانية، ومنها الآباء بالأبناء.
يا سلام.
طيب هو الآن عنده المشكلة السلبية الابن، طيب تنمثل 1% 5% 10% طيب 90% عنده إيجابيات، فلذلك لا تنسى إيش الإيجابيات.
نعم.
وهذه من القضايا المهمة جدا الحقيقة، وهي التي تجعل الإنسان حتى عنده قابلية لتعديل سلوكه،
أي خصوصا إذا جاء وقع في مشكلة. يعني ولد مثلا صار عنده مقصر في دروسه، في بعض الآباء يقول أنا عارف أصلا كنت ما أنت مفلح، وأنا أصل داري أصلا، وأنت ما تسمع الكلام
أنهى.
في بعض الآباء يقول لا يا حبيبي هذه بسيطة قدامك يا أخي، ما شاء الله تبارك الله، شو حيلك السنة الجاية، وأنا أتوقع أنك أذكى من كذا، ارفع معنويات.
والمواد الثانية جبت فيها أشياء طيبة.
أيوة مثلا
الأستاذ يثني عليك.
أي ماشي. جميل جميل جميل. إذن بالمميزات
رائع رائع. غيره
الأمر الثاني، إذا وجاك شخص مثلا مهتم، يعني خصوصا اللي إذا جاك مهتم فانقله إلى الجانب المشرق، افتح المجال التفاؤل كما قلنا قبل قليل. الأمر الثاني وهي نقطة مهمة جدا جدا وأنا أوصي الآباء والأمهات بها، هو ربط الشاب بسلفه الصالح.
يا سلام.
فأحيانا يكون الابن أو البنت لهم أجداد أخوال أعمام صالحين مبدعين، فعندما نتكلم معهم نقول كن مثل عمك، مثل جدك ما شاء الله، مثل خالك، مثل يعني نربطه بالرمز
قدوة.
بالقدوة.
يا سلام.
هذا طبعا شيء يستهوي الشباب ويستهوي الأبناء، فعندما تربطه بآبائه وأجداده له تأثير، سواء يقتدي بهم أو يعني يترك بعض الأعمال من أجلهم. فالربط بالقدوات هو أحد أنواع الضبط الاجتماعي.
كما ربط يعقوب، كيف الربط ما لو ذكرنا بالآية،
واجتبيك يعني شو اسمه، كما يعني ذكر بآبائه.
أي نعم.
كما على أبويك إبراهيم وإسماعيل.
أي نعم.
وإسحاق.
نعم. جميل.
فربط بآبائه.
يا سلام.
ويأتي بعد قليل إن شاء الله كيف ربط أولاده يعقوب أيضا بأسلافه.
جميل جميل جدا.
فبين له أنه يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعني كانوا يعني أنعم الله عليهم، فأنت لازم تهتم بهم. فنحن كآباء أمهات لازم نربطهم بالقدوات القريبة،
وهذا الحقيقة يحمل عموما الأجيال اللي هي التي ستكون مستقبلا أباء ثم ستكون مستقبلا أجداد الآخرة مسؤولية، سيشار الجيل اللاحق للجيل السابق. جميل.
أحيانا دكتور أحيانا والله الأب ما عنده أحد قدوات، فحنا نربطه دائما بالصحابة. يا أخي أنت من أحفاد أبو بكر وواحد عمر وواحد عثمان وخالد بن الوليد وصلاح الدين، يعني ما نتركه هكذا. إذا ما في قدوات قريبة نربطه بالقدوات البعيدة.
جميل.
وهذه نقطة مهمة، ولذلك لابد الآباء والأمهات يربطون أبنائهم بالصحابة، بغض النظر عندهم قدوات قريبة يربطون يربون أبناء على الصحابة، حتى يعني يشعر الابن بأنه يعني يرجع إلى شخصيات ما هي سهلة،
والشخصيات تربت من الوحي وتربت مع بين يدي النبي صلى الله عليه
وسلم. هذه نقطة مهمة
أيضا. شيء آخر لاحظت،
الأمر الثاني أن يعقوب، وهذه نقطة مهمة، يعرف بيئة أبنائه، ولذلك فهو قال على أساس أبنائه لا يحسدون أخوه، لا يعني فحذره من هذه القضية. ليش؟ لأن يعلم عند بعض أبنائه حسد. وهذا إيش نستفيد منه؟ أنك لازم تعرف أبنائك، يعني صفات أبنائك، سواء الأنماط الشخصية السمعي والبصري أو يعني طبيعته، على أساس تعرف أبنائك كيف تتعامل معهم، وحتى أيضا تبني علاقتك بالأبناء بإخوانهم. هذه مهمة جدا. في ناس للأسف ما يعرفون أين يذهب أبنائهم، ما يعرفون ما الذي يغضب أبنائهم، ما الذي يفرحهم، ما الذي يسعدهم، ما الذي يضايقهم، أبد عندهم كلهم سواء. يعني الولد والله قصر في المادة، قال ليش ما تصير مثل أخوك المتميز؟ هذه قدرات يا أخي.
يا سلام.
عرفت كيف؟
ولذلك رسول الله قال اتقوا الله وعدلوا
بين أولادكم.
أيوة. والحقيقة المقارنة أستاذ الكريم كما قال أهل الاختصاص يتنبه يعني حول هذا الموضوع، المقارنة لا يصلح أن تقارن الابن مع أخيه، لأنه كما ذكرت في الفروق الفردية، لكن قارنه هو مع نفسه في مواقف أخرى.
أحسنت.
يعني أنت إيجابي وما شاء الله لك كذا وكذا وكذا، الآن عرفت؟
أي.
هذه المقارنة مقبولة لأنه الشخصية واحدة.
أي.
هو نفسه. أي. وهذه تنبه لها أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق بقضية المقارنة.
إذن لابد الأب يعرف يعني بيئة أبناء، طبيعة أبنائه، وين يروحون وين يجون، وش الأشياء اللي تأثر فيهم حتى يتعامل معهم صح.
يا سلام، وهذا ما يحتاج إلى مزيد من القرب.
أي هاي هي النقطة، هي
مزيد من القرب. أيوة. جميل.
للأسف الآن بعض الآباء، أنا كنت في التعليم ما يدري وين ولده في أي صف يدرس.
مصيبة.
وهذا موجود.
مصيبة.
لكن إن شاء الله نأمل إنه في الشباب الآن الموجودين الآباء والأمهات.
الوعي الحقيقي، وهذه برامج وأمثالها من الأشياء تفيد في قضية.
آخر نقطة بالنسبة لعلاقة إبراهيم
يعقوب.
يعقوب مع إسماعيل، إنه نبه إلى
يعقوب
شيء
مع
ابن إسماعيل.
يعقوب مع يوسف.
مع يوسف. آسف.
أيوة.
نبه إلى شيء مهم وهو الشيطان.
أها.
فيكيد لك كيدا إن الشيطان إنسان عدو مبين، فبين أن هناك شيء غير إخوانه، وإذا لا يريد أن يلقي اللوم على إخوانه إنما نسبه إلى الشيطان، والشيطان فعلا له دور في الحسد وفي الإغواء وكذا، فجعل أن الشيطان له دور في عملية الحسد،
فلا بد من الحذر.
الحذر لازم أيضا ننبه أبنائنا لموضوع الشيطان، ترى كثير من الأباء ما يعرفون أن الشيطان مع الناس، مع في الأكل في الشرب في الدخول في الحمام.
صحيح.
في
صحيح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشيطان لا يحذر أحدكم في كل شيء.
الله أكبر. وهي حقيقة.
حقيقة.
لابد أن نعرف كيف نحاول أن نتجنبها من خلال الأوراد ومن خلال
الأذكار
وما شابه ذلك. جميل. هل بقي شيء بالنسبة ليعقوب مع أبنائه؟
مع إسماعيل.
مع يعقوب يوسف.
أي مع يوسف.
أي نعم.
مركز على.
نعم.
الآن ننتقل يعقوب مع أبنائه.
جميل.
طبعاً لما يعني أمره أن يكتم الموضوع، الأولاد حسوا في هناك قرب، خصوصاً الولد الصغير وذول كبار. فحسوا أن الأب مهتم بابنه يوسف، فعملوا عملتهم وحركتهم اللي المعروفة، قالوا يا يعني أمر طلبوا من والدهم أن يأخذوا يوسف.
واضح.
أي
القصة المشهورة.
القصة المشهورة
في سورة يوسف.
القضية تبدأ لما قدموا،
والآيات موجودة على عند
موجود. طيب.
نعم.
فلما قدموا طبعا كذب أتوا بدم على الثوب. يعقوب يعرف يقينا بأنهم ما قتلوه، لأن من خلال تعبير الرؤيا عرف أن الابن بيصير له شأن في المستقبل.
سبحان الله.
فيعني لأسباب كثيرة عرف أنهم يكذبون، فماذا قال؟ قال الله المستعان على ما تصفون. هنا نقطة مهمة جدا،
ألا وهي
يعقوب يعرف بأن أبنائه يكذبون.
نعم.
وأن هناك مؤامرة على الولد، ولكن مع ذلك ما دخل معهم في خصومة، مررها كأنه هو موضوع خلاص انتهى، فمررها بدون أي مشاكل
حتى لا تزداد المشكلة.
أي هو خسر ابنه خلاص
وتكبر. أي نعم. أي
لكن ما ودي يخسر أبنائه الباقيين، فقال الله المستعان.
الله توكل أمره لله.
أي ولذلك ما قالهم وين الموقع، وين ذهبتوا فيه، يعني وش الأثار، وكذلك يأخذ ويرد يعطي معهم. فحنا نقول يا أحبتي في الله، إذا وقع أخطائك في أبنائك في أخطاء، يعني ما تحاول تكسر الحاجز بينك وبينهم.
أبقي في العلاقة وشعرت كما يقال شعرت معاوية.
أيوة. لأنك أحيانا إذا قصيت في الموضوع تكتشف أشياء ما تعجبك، وتكسر الحاجز النفسي بينك وبين أبنائك. أنت تعرف أنهم وقعوا في خطأ،
وستخسرهم أكثر.
أي خلاص، هم كانوا يحترمون، كانوا يقدرونك، فلما تكشف الأوراق خلاص ما في شيء.
لكن كن متابعا للأوراق.
كن متابع
من بعد.
اي يعني مثل بعض الآباء الله يهديه، جاني قال والله ولدي شميت فيه ريح دخان.
اها.
وضربته ضرب 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 لين اعترف، واني يمكن اول مره ثاني مره
انا اقف مع الضرب، حتى لو ما كان هو اللي شرب الدخان بيعترف.
المهم صار الولد بعد فتره يدخن، ما عنده في اي شيء. أوه. كان يتخفى، الان ما عنده
خلاص، انكسر الحاجز.
اي قلت يا اخي انت كسرت الحاجز. أوه. فلذلك انصح الاباء والامهات،
واضح.
لو اكتشفتوا على ابنائكم اي خطا ما تكشفوا الاوراق.
واضح النقطه جدا.
خلوكم من حول، يعني شوفوا الاسباب. فانا قلت له لو انك انت بحثت وش السبب، يمكن انت بعيد عنه، يمكن له اصدقاء، يمكن كذا، حاول تترك يعني الاسباب اللي جعلته يقع في الدخان تبعد عنها.
يا سلام يا سلام.
فلذا هذه نصيحه ترى مهمه جدا. بعض الناس يحاول يكشف اوراق ابنائه، وجد في جوال شيء مثلا، فوجد في جواله غير شيء غير جيد، تعال افتح 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 افتح، خلاص يا خلاص غض الطرف، وبعدين حاول تصلح ما الفاس.
نقطة مهمة الحقيقة جداً. والحاجة إليها كبيرة. جميل.
الأمر الثاني ها
يعقوب مع أبنائه.
أيوة طبعا. هنا أنا طبعا خنت هالموضوع وانتهى وخلاص ومشت الأمور،
لكن يقينه بالله كبير. أيوة. و يعني نعم. تفويضه لله عز وجل عظيم،
ولعلمه بأن الله سيعطي، قال يعلمك تأويل الأحاديث، يعني يعرف هو مشت الأمور.
أنا قصدت في هذا اليقين والتفويض أنه الآباء مهما خسروا من أمور لن يخسروا مثل، يعني إلا إن شاء الله في أزمات الأمة مثلا من ابتلي ببعض، لأنه يفوض أمره لله.
وبعدين الابن إذا أنت ما فضحته لا قدام نفسه ولا قدام الخلق، يمكن يوم من الأيام يعني
يعود إليك،
يعود إليك ولا صار شيء، يعني كان ما صار شيء، وهذا الصح. الآن انتقل إلى يعقوب لما ظهر يوسف ويعني عرفوه كذا، وطلب أخيه، فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم، إلى آخر الآيات. ثم قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. هذه كلمة يا بني هذه نقطة مهمة، يعني كونه يا بني هذا كلام جميل، لطف ورقة، مع أنه زعلان عليهم وقلبه محروق من يوسف من
وكف بصره
أي نعم، وكذلك ولده لحق بعد الثاني
صحيح.
فمع ذلك نقول مع أنهم مقصدين، مع ذلك كان ينصحهم ويوجههم، ولذلك نقول حتى الولد الكبير، حتى الولد الكبير، يعني لا تقول والله خلاص كبير ورجال وكذا، لابد من التوجيه، خصوصا إذا كنت تعلم أشياء هو ما يعلمها. في ناس من أولاده خلاص يكبر خلاص ما عاد يوجه ولا يقول، يا أخي مهما كان هذا رجال كبار. بعد ذلك قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وذهبوا تحسوا عن يوسف، فكان يعني
لديه من العلم ما ليس لديهم
طبعا.
نعم
هذه نقطة.
جميل.
النقطة الأخيرة هو قوله يعني يعقوب لأبنائه ربيهم على ربطهم بإسحاق وبإبراهيم
وإسماعيل، نفس ما ذكرت في قضية يوسف.
هنا صرح قال لهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنت مسلم.
الله.
وكذلك وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.
أنا مؤكد من وصية.
أيوة.
الثبات.
فلما يعني حضرت يعقوب الموت قال ما تعبدون من بعدي؟
يا الله. يا الله.
قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق، إلهك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إله واحد ونحن مسلمون.
أعظم ما يملكه الإنسان في الحياة.
أيوة. يعني هو ختم حياته اطمأن بأن أبنائه ماشيين على العهد.
يا سلام.
ليش؟ لأنهم رباهم في البداية وربطهم بالقدوة الصالحة.
يا سلام يا سلام.
فمات وهو راضي.
الله
عليه السلام.
الحقيقة دروس جميلة ورائعة، ونحن متبقي معنا وقت قصير. هل يمكن إيجاز ما يتعلق بحوار لقمان مع ابنه في 4 دقائق أو 3 دقائق؟
والله ممكن ممكن.
فضل.
حقيقة لقمان حكيم، الله سبحانه وبين له أنه حكيم،
ولقد آتينا لقمان الحكمة.
الحكمة
نعم.
في حقيقة أنا يعني صحيح يمكن الوقت ما يساعدنا، لكن أنا أنصح الإخوة والأخوات يرجعون إلى تفسير حوار لقمان مع ابنه.
يا سلام.
ويبحثوا في الإنترنت يعني إيش فوائد يعني لقمان حواره مع ابنه.
جميل.
فوائد كبيرة جدا. أنا ممكن ألخص أني كتبتها.
جميل جدا. وطون فيها تقاطعات مع بعض الأشياء المتعلقة.
أي اللي سابق. أي نعم ما في كلام.
جميل.
أول شيء قال له يا بني لا تشرك بالله. فأسس العقيدة في حواره، أسس العقيدة.
وهذا أول ما يحتاج إليه.
أيوه. جميل. لذلك لازم نربي أبنائنا على عدم الشرك.
يا سلام.
طيب الشيء الثاني أمره بأن ركز على الوالدين. ووصي الإنسان بوالديه.
يا سلام.
إذن
بر الوالدين.
أي بر الوالدين. وطبعا في نفس الوقت الأب يعني يحرص أن يحث أبنائه على بر أمهم.
يا سلام.
والأم أيضا تحث أبنائها على البر بوالده. للأسف في بعض الآباء يتكلم في الأم والأم تتكلم في الأب.
صحيح.
خلاص يصير ما في يخسر الجميع يخسر.
صحيح صحيح. بيئة ليست آمنة.
بيئة ليست آمنة. صحيح. فلذلك لابد أن كل يعني كل منهم يحث الآخر على الصلة.
ويظهر إيجابياته.
ويظهر إيجابياته. هذه نقطة مهما كانت. وكذلك الجد والخال والعم هذا ضروري جدا.
يا سلام.
نعم. الأمر الثاني قال واتبع سبيل من أناب إلي. أي أيضا تأكيد الصف يعني الصحبة الصالحة.
يا سلام.
واتبع سبيل من أنا أبي إليه. هذه نقطة مهمة. طبعا سلام. الجميع كلهم الأنبياء كلهم يحثون على هذا الشيء. فضروري لابد أن نبه أبناء لاتباع الناس الصالحين
واختيار منهم كذلك.
أي نعم.
أي نعم.
كذلك قال وأيضا لازم يصير
معاني عظيمة تتكرر، قضية التأسيس العقيدة، الخوف من الشرك، قضية اختيار الأصدقاء والبيئة، كل هذه المعاني تتكرر سبحان الله في دعوة الأنبياء وإلى قتل الأبناء الأباء في الأبناء. نعم
طبعا هناك معيار أساسي، واتبع سبيل من أناب إلي، هذا المعيار مهم جدا.
جميل.
اتبع الناس اللي يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
هذا الضابط يعني ليت حتى نحن كرجال وكنساء
ليست أهواء وإنما يرضي الله
الناس الصالحين
غيرها.
ونقطة هنا أيضا للجميع يا إخواني أخواتي، الآن في الساحة في فتاوى في أفكار، لابد أن نبحث عن الناس اللي يصلون هذه الأفكار.
يا سلام يا
سلام. ضروري جدا. جميل. الأمر الثاني مراقبة الله سبحانه وتعالى. يا بني إن تكن مثقال حبة في الأرض تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة إلى آخر الآية.
يا سلام.
هذا فيه إشعار الود مراقبة الله سبحانه وتعالى. سلام. ضروري جدا، لأن الرقيب يغفل، الرقيب يغفل، القوانين يعني قد تغيب في بعض الأشياء، لكن إذا كان الولد نفسه
يا سلام
عند مراقبة الله سبحانه وتعالى
إذا خلى بمحارم الله لن ينتهك عنده إذن.
هذا في البداية لابد أن نربي أبنانا على هذا الشيء.
جميل.
وذكر المثال كذلك
معنا دقيقة.
طيب.
وعاصم الله
طبعا أمر بالصبر.
جميل جدا.
أمر بالصبر وأمر بدوره الاجتماعي، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذا لازم حنا أبنائنا يضيفهم الكلام هذا،
لا بد من مخالطة الآخرين.
فلكن أنا إيش دوري؟ دوري أنا سلبي، لازم أكون إيجابي.
يا سلام.
أمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
إيجابي في مجتمعي في أسرته في حياتي. يا سلام.
وبين في هذا الأمر المعروف عن المنكر بيصير فيه تعب، لذلك لازم نصبر.
يا سلام.
نصبر على ما أصابك في سبيل الأمر المعروف عن المنكر.
يا سلام.
فهو الآن وضع قاعدة أنك لابد تكون إيجابي في مجتمعك.
يا سلام.
في نفس الوقت نبه من الأشياء السلبية، الكبر ورفع الصوت، ولا يعني حاول يبعد عنها،
اللي هو الأخلاقيات الذميمة.
أي الذميمة.
جميل جدا.
فلقمان مدرسة صراحة.
ويا سلام، مدرسة حقيقة، الأنبياء كلها مدرسة، وما أيوة. ذكرته الحقيقة حوارات التربوي في القرآن الكريم من نوح مع ابنه وإبراهيم مع ابنه إسماعيل ويعقوب مع ابنه يوسف وأبنائه، وكذلك حوار لقمان مع ابنه جميلة جدا ورائعة. شكر الله لك حبيبنا أبو عاصم، والحقيقة أنها فوائد جميلة. كم نحن بأمس الحاجة أيها الإخوة والأخوات في بيئتنا التربوية الأسرية نستفيد من هذه المعاني العظيمة القرآنية، ونعود إلى هذه الحوارات ونقرأها فيما بيننا كأزواج وكذلك مع الأبناء، حتى نستطيع أن نطبقها يعني عمليا. وسنرجو بإذن الله عز وجل توفيق الله لنا وذخرها في الدنيا والآخرة. كان معنا الأستاذ مشبب العاصمي المستشار التربوي والأسري، شاكر لك أستاذ الكريم وسعداء بك حبيبك
الله خير. وأنا
شكرا لكم أيها الإخوة على متابعتكم، ونلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحي، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة.